أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي، ووصلنا إلى صفحة 25، المقارنة بين التفسير والفقه. و في هذه المقارنة نحاول أن نقرب الفكرة من خلال فكرة الاتجاهين، يعني التفسير الموضوعي والتفسير التجزئي، من خلال الاتيان بمثال التجربة الفقهية، وسنجعلها على شكل نقاط. النقطة الأولى، إن الفقيه يحاول في باب الفقه جمع الآيات والروايات الخاصة في باب من أبواب الفقه، كالصلاة مثلا، وكل ما يخصها من آيات وروايات، وكل ما موجود في الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، ثم يجمعها ويحاكمها سندا ودلالة وتعارضا، ويصنفها جميعا في باب أسماه باب الصلاة مثلا. هذه النقطة الأولى التي يقوم بها الفقيه. فماذا يجد الفقيه؟ يجد روايات متناثرة في الكتب الأربعة، ثم يقوم بجمع كل رواية خاصة في باب من الأبواب، فمثلا باب الصلاة، باب البيع، باب المزارعة، باب القصاص، ويجمع الروايات الخاصة بتلك المسألة. وين مذكورة هذه الرواية؟ جزء مذكورة في حكم من أحكام الصلاة، جزء مذكورة في باب ليس من أبواب الصلاة. يجمعها كلها، هذه الخطوة الأولى، ويحاكم سندها ودلالتها وتعارضها. النقطة الثانية لعمل الفقيه أن يخرج بموقف متكامل من هذه المسألة، كالصلاة مثلا. ما هو موقف الإسلام بصورة كاملة عن الصلاة؟ من حيث الجانب المعنوي، من حيث تسمياتها، من حيث أهدافها، من حيث أغراضها، من حيث مشكلاتها، فيعرف الموقف الإسلامي من الصلاة بكل أجزائها. وهذا هو الاتجاه الموضوعي في الفقه. ثالثا، نضرب مثال عملي. ممكن نسوي مقدمات. الأولى، بينا الفقيه شلون يقوم بجمع الروايات من الكتب الأربعة ويحاكمها سندا ودلالة وتعارضا. الثانية، الخطوة الثانية، يخرج بموقف كلي عن الصلاة من كل أجزائها، من كل جوانبها، نظرية متكاملة عن الصلاة. وهذا هو الاتجاه الموضوعي عند المفسر، عند الفقيه في الفقه. وثالثا، نضرب مثالا عمليا كيف الفقهاء يسوون ذلك. نأخذ كتاب من الكتب مثلا كتاب جواهر الكلام، كما هو سماحة السيد أعلى الله في الجنان مقامه قدس سره الشريف، أخذ مثال كتاب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ الجواهري. زين، هو شرح المن، شرح صحيح للشرائع، لكن هو عملية شرح المن لكل الأحاديث بالكتب الأربعة الخاصة في باب الفقه. ولكن كيف أخذها الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر؟ أخذها مبعثرة رواية رواية، وبدأها من البداية في الكتب الأربعة وانتهى في آخر كتاب من الكتب الأربعة؟ كلا، ليس كل رواية رواية، وإنما على صورة تختلف. يقوم بتصنيف الروايات وتجميعها في أبواب وفقا لمجالات الحياة. يعني يقول عندنا مشكلة بالبيع، نسوي كتاب البيع. عندنا مشكلة بالربا، نسوي كتاب الربا. عندنا مشكلة بالمزارعة، نسوي كتاب المزارعة. عندنا مشكلة بالتقليد، نسوي كتاب التقليد. فيصنف الروايات ثم يقوم بجمع الروايات في باب، وتسميته بحسب تلك الروايات المصنفة، إما باب البيع، إما باب الجعالة، إما باب كذا إلى آخره. ثم ماذا؟ لما جمعهن في باب واحد يخرج بنظرية متكاملة عن ذلك الموضوع، ولا يفهم الرواية بصورة منفردة أبداً، وإنما يفهم الحكم الشرعي ضمن مجموع الروايات ككل، ضمن مجموع الروايات ككل، لا أنه يفهم هذه الرواية ثم يفهم تلك الرواية لوحدها، كل رواية الرواية كما يفعل في التفسير التجزئي مثلا المفسر، وإنما ينظر إليها بما هي مجموع كلي، حاكمها واحدة واحدة مرة، ثم يجد الارتباط بيناتها، يحل التعارض، يجمع بينها جمعا عرفيا. بالتالي ماذا؟ يتحمل مسؤولية بيان الحكم الشرعي ككل لهذا الباب. البحث الفقهي نجده يشبه إلى حد كبير، طبعا مو كل بحذافيره، لكن يشبه إلى حد كبير التفسير الموضوعي. الفرق ماذا؟ أنه هذا موقعه في القرآن الكريم فقط، التفسير الموضوعي، والتفسير الفقهي أو الجانب الفقهي، البحث الفقهي يختلف موقعه في الفقه فقط. فالفقه تقدم خطوة إلى الأمام كبيرة باتجاه ماذا؟ التطور والنمو. ولكن نجد أن التفسير لم يتقدم خطوة إلى الأمام، إذ كل مفسر عندما يبدأ يبدأ من بداية الآية كما يبدأ الذين من قبله، هم يبدأ يقول الفاتحة وينتهي بالناس ويأخذ آية آية. إذن الاتجاه الموضوعي هو الذي يسيطر على البحث الفقهي، ولكن الاتجاه التجزئي هو الذي يسيطر على البحث القرآني، مع الأسف. مو مع الأسف على الوجود التجزئي، لا، على عدم وجود خطوة بالإضافة إلى التجزئي. المفروض نتقدم خطوة، هذا كلش نعمة وجود التجزئي. احنا قلنا ما عندنا مشكلة ويا التجزئي، كل ما في الأمر نريد يتقدم خطوة تطورية وينمو كما نمى الفقه عبر تاريخ من الأزمان، بينما نجد أن التفسير التجزئي بقى على حاله عبر هذه القرون. نعم، يقول سماحة السيد، نعم هناك دراسات حديثة تسمى بالتفسير الموضوعي، من قبيل دراسات حول موضوعات متعلقة بالقرآن، تتعلق بالقرآن إما مباشرة أو بشكل وآخر كأسباب النزول مثلا، أكو دراسات الآن هواي أسباب علوم القرآن مثلا اللي تجمع أسباب النزول، القراءات، تعدد القراءات، الناسخ والمنسوخ، مجازات القرآن، النادر والشاذ في تفسير القرآن، أكو. لكن لا يمكن تسميتها بالتفسير الموضوعي الذي يقصده سماحة السيد الشهيد قدس سره أعلى الله في الجنان مقامه. لماذا؟ يعني هذا السؤال هم جميل يجي، أنه السيد الشهيد لا يعتبر الدراسات الموضوعية في القرآن كأسباب النزول، كالناسخ والمنسوخ، مجازات القرآن، لفظ القرآن، هذه الدراسات وإن كان فيها شمة موضوعية لكن لا يسميها بالتفسير الموضوعي. لماذا؟ لأنه قدس سره لا يقول إن التفسير الموضوعي هو تجميع عدد من القضايا يوجد بينها تشابه، هذا ما له علاقة. التفسير الموضوعي أعمق من ذلك، هي مو قضية تجميع. أنا الآن أقول مثلا شكو آية عن الأسرة، أجيب الآيات عن الأسرة أخليهن، هذا لا يعدو أنه تفسيرا موضوعيا، وأفسر كل آية لوحدها، هذا تفسير موضوعي؟ لا، هذا تجميع موضوعي. صح ولا؟ التفسير الموضوعي بالآيات، أكو كتاب موجود بهالمضمون هذا، الآن أنا نسيت اسمه، يمكن اسمه التفسير الموضوعي للآيات. هذا شو مسوي؟ هذا جمع الآيات وصنفها وفق الموضوعات. مثلا الأسرة، جمع قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمر أهلك بالصلاة و و و و، ذكر 5-6 آيات. مثلا التربية وذكر آيات 3-4. مثلا الاقتصاد، ذكر آيات الزكاة أو الخمس أو. فهذا لا يعد أن يكون تفسيرا موضوعيا، لا. ليش؟ لأنه تجميع بين قضايا متشابهة، هذا لا يعد أن يكون تفسيرا، ليس عفوا، لا يكون تفسيرا موضوعيا، وإنما هذا عملية تجميع. والتفسير الموضوعي الذي يذهب إليه السيد الشهيد أعمق من ذلك، ليس عملية تجميع، وإنما التفسير الموضوعي هو طرح موضوع، هو طرح موضوع من موضوعات المجتمع والحياة، وهذا الموضوع ماذا؟ هذا الموضوع نأخذ آيات القرآن الكريم حول هذا الموضوع. شكو آية تبحث عن هذا الموضوع بشكل مباشر أو غير مباشر وتتحدث عنه، نأتي بها. ثم خطوة للأمام، مو قضية تجميع، قلنا خطوة للأمام. ما هي الخطوة؟ لنخرج بنظرية قرآنية عن الموضوع، نظرة شاملة كلية. لذلك يرى سماحة الشهيد قدس سره أن البحث الموضوعي هو كمنهج الذي في الفقه، هو كمنهج الذي في الفقه. هذا البحث الموضوعي ساهم بشكل كبير في تطوير علم الفقه كمنهج. ها، يعني إذا لاحظنا البحث الموضوعي في الفقه كمنهج، نجد أن هذا المنهج، هذه الطريقة، الأسلوب البحث الموضوعي في الفقه هو الذي ساهم في تطوير علم الفقه فكريا وإثراء هذه الدراسات العلمية في الفقه. شوف ما شاء الله الآن فقهاءنا قد كاتبين في الفقه، هذا في باب الطهارة، هذا في باب الجهاد، وكل واحد يكتب يطور عن غيره ويأتي بنظريات ويخرج بنظرية ويخرج بأحكام مختلفة. لماذا هذا الإثراء والدراسات العلمية في الفقه صارت متطورة عبر الأزمان؟ لدخول منهج التفسير الموضوعي، إذا صح التعبير، يعني البحث الموضوعي في الفقه. بخلاف علم التفسير التجزئي يرى أنه ماذا؟ كان انتشاره سببا وإعاقة للفكر الإسلامي. سماحة السيد يقول أنه التفسير التجزئي، إذا قلت موضوع اشتباه، التفسير التجزئي كان انتشاره ووجوده كمنهج في التفسير هو السبب في من؟ في أنه التفسير التجزئي بقي على حاله، لم ينمو ولم يتطور ولم يستمر. وإنك لا تجد إلا عملية تكرار رغم كثرة التفاسير عبر هذه القرون، وإذا كان هناك تغيير فهو طفيف وقليل جدا بحيث لا يذكر. زين، خلنا نطبق العبارة حتى نرجع إلى بقية المطالب. قال: المقارنة بين التفسير والفقه، ويمكننا أن نقرب إلى أذهانكم المباركة فكرة هذين الاتجاهين، يا هو الموضوع والتجزئي، التجزئي والموضوع، المختلفين في تفسير القرآن الكريم بمثال من تجربتكم الفقهية. تتكلم مع العلماء والطلبة. فالفقه هو بمعنى من المعاني تفسير للأحاديث الواردة عن النبي والأئمة عليهم السلام. ونحن نعرف من البحث الفقهي أن هناك كتبا فقهية شرحت الأحاديث حديثا حديثا، تناولت كل حديث وشرحته وتكلمت عنه دلالة أو سندا أو متنا، أو دلالة وسندا ومتنا، على اختلاف اتجاهات الشراح، كما نجد ذلك في شراح الكتب الأربعة وشراح الوسائل، غير أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية، يقول مو هالشكل، هاي طريقة الكتاب للأحاديث شرحوها واحد واحد، لكن يقول في الكتب الفقهية القسم الأعظم من عنده، غير أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية والدراسات العلمية في هذا المجال لم تتجه هذا الاتجاه، بل صنفت البحث إلى مسائل وفقا لوقائع الحياة، وجعلت في إطار كل مسألة الأحاديث التي تتصل بها. صنفت المسائل وفقا لوقائع الحياة، يعني اختارت مواضيع الحياة، بيع، شراء مثلا، تقليد، طهارة، صلاة، وهكذا، وجعلت في إطار كل مسألة، الإطار اللي أطرها هو الصلاة مثلا أو البيع أو الزكاة أو الخمس، جعلت في إطار كل مسألة الأحاديث التي تتصل بها، يعني صار تجميع موضوعي لكل موضوع أحاديثه، وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءا أو يلقي ضوءا على تلك المسألة، يعني حاولت تفسرها من حيث أنه تلقي بالضوء لاستخراج نظرية عن هذه المسألة، ويؤدي إلى تحديد موقف الإسلام من تلك الواقعة التي تفترضها المسألة المذكورة. لأنه هو ذا يقول لما خلاه تحت عنوان الصلاة وخلى الأحاديث جوا، يقول ما هو حكم الصلاة ككل، فتحت هذا السؤال وهذا الافتراض يجمع هذه الأحاديث، وهذا هو الاتجاه الموضوعي على الصعيد الفقهي، بينما ذلك هو الاتجاه التجزئي في تفسير الأحاديث على هذا الصعيد. شفت الأحاديث الكتب الأربعة كانت ماذا؟ تفسر الحديث واحدا واحدا كما في كتاب الوسائل، أو تفسر الحديث مثلا في كل واحد واحد على كما في كتب الكافي وغيره. اضرب لنا مثال عملي مولانا سيدنا بالفقه تطور وصارت أبواب وصارت موضوعات. قال: كتاب الجواهر، جواهر الكلام في شرع شرائع الإسلام، محمد حسين النجفي. قال: في الحقيقة كتاب الجواهر شبيه شرح لروايات الكتب الأربعة، شرح كامل شامل لروايات الكتب الأربعة، ولكنه ليس شرحا يبدأ بالكتب الأربعة رواية الرواية، وإنما يصنف روايات الكتب الأربعة وفقا من عندي لموضوعات الحياة، للحياة وفقا للحياة، يعني لموضوعات الحياة وفقا لمواضيع الحياة. هو بعد بيانها سمعت السيد عطف بيان: كتاب البيع، كتاب الجعالة، كتاب أحياء الموات، كتاب النكاح، إلى آخره. ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه العناوين الروايات التي تتصل بذلك الموضوع ويشرحها ويقارنها فيما بينها، يخرج بنظرية من خلال هذه العملية. ليش؟ لأنه لا يكتفي بأن يفهم معنى الرواية فقط بصورة منفردة ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة، لا يكتفي بذلك، إذ مع هذه الحالة من الفردية لا يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي. يعني يلقى رواية عن الصلاة يمكن يوصل للحكم الشرعي أخيرا وخلاص؟ لا، لابد يجمع الروايات الأخرى حتى يصل إلى القطع بهذا الحكم الشرعي. أكو معارض؟ ماكو معارض؟ أكو مقيد؟ ماكو مقيد؟ إلى آخره. وإنما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق دراسة مجموعة من الروايات التي تحمل مسؤولية توضيح حكم واحد أو باب واحد من أبواب الحياة اللي صنفها الفقيه. ثم عن طريق هذه الدراسة الشاملة يستخرج نظرية واحدة التي تعطى من قبل مجموعة من الروايات، لا من قبل رواية مجموعة من الروايات نحصل على نظرية، بينما رواية ما راح نحصل نظرية. هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الأحاديث يعني عند الفقهاء. ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية من جهة وبين الدراسات الفقهية من جهة أخرى، نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيدين. نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاه على الصعيدين، هذا بالفقه، هذا بالقرآن. فبينما انتشر كلاهما بحث، لكن انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد الفقهي. وما خطأ الفقه والفكر الفقهي خطوات في مجال نموه وتطوره حتى ساد هذا الاتجاه جل البحوث الفقهية. شنو هاي العبارة؟ هاي جملة معترضة. شنو يقول؟ والتوحيد على الصعيد الفقهي نجد أن العكس هو الصحيح. يقول الفقه خطأ خطوات نحو ماذا؟ نحو التطور والنمو. يقول هذا نجده على الصعيد الفقهي، نجد بالعكس أن العكس هو الصحيح على الصعيد القرآني. شنو العكس هو الصحيح؟ عكس البحث الموضوعي، حيث سيطر الاتجاه التجزئي في التفسير على الساحة عبر 3 قرون تقريبا، قرونا تقريبا، إذ كان كل مفسر يبدأ كما بدأ سلفه فيفسر القرآن آية آية. إذن الاتجاه الموضوعي هو الذي سيطر على الساحة الفقهية، بينما الاتجاه التجزئي هو الذي سيطر على الساحة القرآنية. أما هذا سؤال وجوابه. قد تقول يعني ماكو دراسات موضوعية؟ أكو دراسات موضوعية، أكو هناك مثلا القراءات، أكو دراسات عينها وجمعوا الآيات وجمعوا الروايات، أكو مثلا الناسخ والمنسوخ كتابات وبحوث عنه، أكو مثلا أسباب النزول، مجالات المجاز في القرآن إلى آخره، الشاذ والنادر أو النادر من التفسير في القرآن، موضوعات تفسير موضوعي. هذا يقول صحيح صحيح صحيح، جمعوا الروايات جمعوا الآيات، لكن لم يخطون خطوة كبيرة وهي أنه يكون واسع وعميق، يعني لا طولا ولا عرضا، وإنما تعمقوا إلى حد بسيط. وأما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسير الموضوع أحيانا تسمية مو مكانها، من قبيل دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معينة تتعلق بالقرآن الكريم. ليش؟ يعني تفسير موضوعي فيه شرطان كما ذكرنا، التوحيد والموضوع. الموضوع يذهب يأخذ موضوع من الحياة ثم يدرسه في الخارج ثم يعرضه على القرآن ثم يخرج بالنظرية، والتوحيد يجمع الآيات فيوحد بينها وبين النص وبين الواقع. زين، أحيانا من قبل دراسات تتعلق بالقرآن الكريم كأسباب النزول أو القراءات أو الناسخ والمنسوخ أو مجازات القرآن، فليس من التفسير التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي نريده. هذا تجميع خطوة أولى، هذا فإن هذه الدراسات ليست في الحقيقة إلا تجميعا عدديا لقضايا من التفسير التجزئي لوحظ فيما بينها شيء من التشابه. هو تفسير تجزئي بس شنو؟ لأنها مش شافها جمعوها. وبكلمة أخرى، وفي كلمة أخرى، ليست كل عملية، شوي انتبهوا لها، ليست كل عملية تجميع أو عزل هي دراسة موضوعية، وإنما الدراسة الموضوعية هي التي تطرح موضوعا من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، وتتجه إلى دراسته وتقييمه من زاوية قرآنية للخروج بنظرية قرآنية بصدده. هذا هو التفسير الموضوعي. تأخذ موضوع من موضوعات الحياة، عقائد، اجتماع، كوني، ما أدري، وتتجه إلى دراسته ماذا؟ من زاوية قرآنية لتخرج بنظرية. وأكثر ظني أن الاتجاه التوحيدي والموضوعي في الفقه باعتداده وانتشاره ساعد بدرجة كبيرة على تطوير الفكر الفقهي وإثراء الدراسات العلمية في هذا المجال، بقدر ما ساعد انتشار اتجاه التجزئي في التفسير ماذا؟ على إعاقة الفكر الإسلامي القرآني. عن من إعاقته؟ مو إنه هذا مو زين، لا، حاشا لله، لا، إعاقه عن النمو المستمر. يعني طول فترة 14 قرن ما نما ولا تطور التفسير وحل مشكلات الواقع وكان يتعايش مع الواقع، بخلاف الفقه يتعايش مع الواقع وتطور وخطأ خطوات جبارة. قول الآن الفترة الأخيرة ما شاء الله زين، وساعد على اكتسابه حالة تشبه حالات التكرارية. يعني صار الصفة الغالبة عليه هو التكرار، بحيث تقرأ 5-10 تفاسير نفس المعنى، ما تلقى فت شيء آخر، حتى نكاد نقول إن قرونا من الزمن متراكمة مرت بعدة تفاسير، مرت بعد تفاسير الطبري والرازي والشيخ الطوسي لم يحقق فيها الفكر الإسلامي مكاسب حقيقية جديدة، وظل التفسير ثابتا لا يتغير إلا قليلا خلال تلك القرون، على الرغم من ألوان التغيير التي حفلت بها الحياة في مختلف الميادين. وسوف يتضح إن شاء الله تعالى من خلال المقارنة بين الاتجاهين، الاتجاه التجزئي والاتجاه التوحيدي، السبب والسر الذي يكمن وراء هذه الظاهرة، ظاهرة التكرار. فأوجه الفرق بين الاتجاهين يأتينا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.